الجامعة الافتراضية السورية، مقرر المنظمات الدولية الاقتصادية، تأليف الدكتور ياسر الحويش. التسجيل الخامس. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية السادسة بعنوان تسوية النزاعات في إطار صندوق النقد الدولي، تقويم عمل الصندوق، من الصفحة 72 وحتى الصفحة 88. تقدمت مبادرة ضوء بصوت رشا علي صالح. مقدمة. قد تتضمن مواثيق المنظمات الدولية تحديداً لطرق تسوية المنازعات، أو تحيل بهذا الشأن إلى اتفاقيات أخرى، أو تترك المجال مفتوحاً للتسوية من خلال اتفاقيات لاحقة. ولكن هناك أسلوباً خص به الصندوق نفسه في مجال تسوية المنازعات بين أعضائه، أو بينه وبين أحد الأعضاء فيه. فأي خلاف يقع بين الصندوق وأحد أعضائه، وأي خلاف يقع بين أعضاء في الصندوق فيما يتعلق بتفسير أحكام اتفاقية الصندوق، يحال إلى مجلس المديرين التنفيذيين ليصدر قرار فيه. ولكن ما دام القرار هنا متعلقا بتفسير حكم من أحكام اتفاقية الصندوق، فإن هذا يعني أن نتيجة القرار لا تهم أطراف النزاع وحدهم، وإنما تهم جميع أعضاء الصندوق، لأنها قد ترتب عليهم في المستقبل التزامات ليست في حسبانهم. ولذلك فإن لأي عضو في الصندوق أن يطلب خلال 3 أشهر من تاريخ قرار مجلس المديرين التنفيذيين إحالة الأمر إلى مجلس المحافظين الذي يتخذ قراراً نهائياً في الموضوع. وأي مسألة تحال إلى مجلس المحافظين يجب أن تنظر فيها لجنة تفسيرية تابعة لمجلس المحافظين، وقرار اللجنة هو بمثابة قرار صادر عن مجلس المحافظين، ما لم يقرر الأخير خلاف ذلك بأغلبية 85% من مجموع القوى التصويتية. ويمكن للصندوق أن يتصرف على أساس قرار مجلس المديرين التنفيذيين ليس ما تظهر نتيجة الإحالة إلى مجلس المحافظين. ويبدو أن هذه الصلاحيات التي خص بها الصندوق نفسه في تسوية المنازعات التي تنجم عن الاتفاقية من خلال سلطة التفسير الممنوحة لمجلس المديرين التنفيذيين ومجلس المحافظين لم تقتصر على إعطاء التفسير القانوني للنصوص، وإنما استخدمها الصندوق بشكل موسع لتشمل عملياته التي يمد من خلالها أعضاءه بالتمويل أو يبرم لأجلها اتفاقات دعم مع العضو المعني، حيث يكيف الصندوق اتفاقاته الخاصة بالدعم بطريقة تجعله يستأثر بتسوية النزاعات الناجمة عن هذه الاتفاقات. ونظرا لأهمية اتفاقات الدعم بالنسبة لكل من الدول الأعضاء والصندوق، فإننا نتساءل عن الطبيعة القانونية لاتفاق الدعم بين الصندوق والدولة العضو، فهل يعد اتفاقا دوليا أم لا؟ لقد حاول كل من الصندوق وكذلك الدول نفي الصفة الدولية عن هذه الاتفاقات التي كان ينظر إليها على أنها مجرد تسهيلات انتمائية يوافق عليها الصندوق من طرف واحد دون الحاجة إلى موافقة الطرف الآخر أي الدولة العضو، إذ أن هذه الصفة زالت بعد القرار الصادر عن الصندوق عام 1968. وقد ذهب مجلس المديرين التنفيذيين إلى عد اتفاقات الدعم قرارات يتبناها الصندوق بعد أن تعلن الدولة العضو عن نواياها وتضع الشروط التي يمكن بموجبها أن تشتري مستقبلاً المبالغ المحددة. ولدى إعادة النظر في المشروطية اتخذ مجلس المديرين التنفيذيين في 2/3/1979 قراراً مفاده أن اتفاق الدعم ليس اتفاقاً دولياً، وبناء على ذلك يجب أن يتضمن نصه الرسمي وكذلك نص خطاب النوايا مفهوماً تعاقدياً. ومن الجدير بالذكر أن هذه الصياغة أدخلت في التعديل الثاني لاتفاقية الصندوق، حيث تم تعريف اتفاق الدعم بموجب المادة 30 على ب بأنه قرار يؤكد بموجبه الصندوق للبلد العضو أنه يمكن له اتباعاً لهذا القرار أن يجري مشتريات من حساب الموارد العامة خلال فترة محددة وفي حدود مقدار معين. ويبدو أن الصندوق يريد أن يتجنب تكييف اتفاقات الدعم على أنها اتفاقات ذات طابع دولي بسبب النتائج التي تترتب على مثل هذه الصفة، سواء بالنسبة للدول الأعضاء أو بالنسبة لعلاقة هذه الدول مع الصندوق. فلو عدت هذه الاتفاقات دولية لوجب خضوعها للإجراءات القانونية الداخلية من حيث المناقشة والإقرار في المجالس المختصة، ولا سيما البرلمان، لأن الدولة يجب أن تكون سيدة قرارها في سياستها الاقتصادية، وتوقيع اتفاق دولي في هذا المجال قد يديح التدخل في شؤونها الداخلية من جانب الأشخاص الدولية. وهو ما تأبى الدول قبوله علناً من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن إعطاء الصفة الدولية لهذه الاتفاقات يقلص هامش استقلالية الصندوق لوجوب خضوع تسجيل الاتفاق لدى الأمم المتحدة وفق ما تقضي به المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن أن إطلاق وصف الاتفاق الدولي على هذه الاتفاقات سيؤدي إلى إمكانية مناقشتها وإمكانية الاعتراض عليها أو على تفسيرها في أروقة دولية خارج الصندوق كمحكمة العدل الدولية، في حين أن الصندوق يريد أن يبقى الجهة الوحيدة لتفسير التساؤلات الخاصة بنظامه وقراره، وهذه المسألة بالنسبة للصندوق تتعلق أولاً وآخراً باستقلاليته. هامش، تنص المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة على أن أولاً كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن. 2- ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع الأمم المتحدة. ولكن هل يمكن التسليم بأن اتفاقات الدعم ليست اتفاقات دولية؟ لقد حاول المستشار القانوني للصندوق جوزيف كولد تأييد هذا الرأي من ناحيتين، إحداهما شكلية والأخرى موضوعية. فمن ناحية الشكلية فإن الوثائق التي تم بناء عليها اتخاذ قرار الصندوق باتفاق الدعم هي وثائق منفصلة، فالدولة ترسل خطاب النوايا تصدره السلطات المسؤولة في الدولة المعنية، وبعد ذلك يتم اتفاق الدعم فقط بموجب قرار صادر عن مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق، بيد أن هذه الحجة يسهل تفنيدها ما دامت هاتان الوثيقتان تشكلان وحدة واحدة لا تتجزأ، فكلتاهما شرط لعقد اتفاق الدعم الذي لن يمكن إتمامه في حال تخلف أي منهما. ومن المعروف أن الاتفاق الدولي لا يشترط فيه وحدة الوثائق، وبالتالي فإن تجزئة الوثائق الخاصة باتفاق الدعم لا تنفي إمكانية عده اتفاقا دوليا. عرفت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 المعاهدة في مادتها الثانية على أنها اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر وأيا كانت التسمية التي تطلق عليه، كما عرفتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية لعام 1986 في المادة 2-1-A بما يلي: المعاهدة اتفاق دولي يحكمه القانون الدولي وتكون بصيغة مكتوبة بين واحدة أو أكثر من الدول من جانب وواحدة أو أكثر من المنظمات الدولية من جانب آخر أو بين المنظمات الدولية سواء كانت الاتفاقية متضمنة في وثيقة واحدة أو وثيقتين متصلتين أو أكثر ومهما يكون مدلولها الخاص. أما من الناحية الموضوعية فقد حاول المستشار القانوني للصندوق نفي الصفة الدولية عن اتفاقات الدعم على أساس وجوب توافر نية التعاقد لدى الطرفين، فإذا كان أحد الأطراف لا ينوي التعاقد ويبلغ نيته هذه بوضوح للطرف الآخر فإن المفاوضات بينهما لا يمكن أن تؤدي إلى إبرام اتفاقية بالمعنى القانوني بين الطرفين، وذلك مهما بلغت درجة تفاهمهما من الناحيتين الرسمية والتفصيلية. وقد أوضح الصندوق للدول الأعضاء فيه بموجب القرارين اللذين أصدرهما في 20 أيلول 1968 وفي 2 آذار 1979 أنه ليس لديه نية عقد اتفاق عندما يوافق على اتفاق الدعم، وهذا يعني أن اتفاقات الدعم ليست اتفاقات دولية، وللصندوق مبرراته وأساليبه في تجنب ذلك الوصف، وقد قرر ذلك بالفعل. ورغم صعوبة تفنيد وجهة النظر هذه من الناحية القانونية فإن ذلك لم يكن ليمنع بعض التساؤلات، فهل يكفي مجرد وصف هذه الاتفاقات على أنها قرارات صادرة عن الصندوق لاستبعاد طبيعتها الحقيقية؟ ومن ناحية أخرى ألم يعترف الصندوق بالنسبة لبعض قراراته بأنها اتفاقيات دولية؟ وفي الواقع يعترف الصندوق بالصفة الدولية للاتفاقات التي يعقدها عندما يكون مستقرضاً؟ فقد تنازل عن سلطته أحادية الجانب في تفسير الاتفاق عند قيام نزاع بشأنه عندما عقد اتفاقا مع السعودية على تقديم قروض للصندوق، حيث نص على إمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية عند الحاجة، وهذا ما نص عليه قرار مجلس المديرين التنفيذيين، وهذا يعني أن الصندوق يقر الصفة الدولية لاتفاقات مشابهة مع الأعضاء عندما يتبدل موقع الممول، أي أنه عندما يكون الصندوق ممولا فإن اتفاقاته تعد قرارات صادرة عنه وحده وتنتفي عنها الصفة الدولية. أما عندما يكون ممولاً مستقرضاً من أحد الأعضاء فإن الصفة الدولية تثبت لهذا النوع من الاتفاقات. ومع ذلك يمكن القول من الناحية الموضوعية أنه ليس هناك اختلاف بين الصفة التي يتميز بها قرار الصندوق فيما يتعلق باتفاقات الدعم والصفة التي يتميز بها الاتفاق الدولي. وإذا كان الصندوق ينكر الصفة الدولية لاتفاقات الدعم فلأنه يتمتع بمركز يمكنه من اتباع هذا السلوك، فضلا عن أن الحكومات التي تطلب التسهيلات بموجب اتفاقات الدعم لا تجد من مصلحتها هي أيضا ولأسباب داخلية أن تعترف باتفاقات الدعم على أنها اتفاقات دولية. وهنا يجب تحديد طبيعة العلاقة التي تربط الدولة المعنية بالصندوق في حالة عقد اتفاق الدعم بين الطرفين. يذهب البعض إلى القول أن هذا الوضع يضفي ضمنيا على الصندوق سلطة فوق سلطات الدول، فهو في علاقاته مع الحكومات لا يتعاقد وإنما يتخذ قرارات. وبتقديرنا إن الصندوق يتهرب من الخضوع لمبادئ وقواعد القانون الدولي الخاصة بتفسير الاتفاقيات الدولية من خلال استئثاره بسلطة تفسير ما يبرمه من اتفاقات دعم وإهمال الطرق الدولية الأخرى في التفسير التي تعطي ضمانا أكبر للدول. وبذلك فإن الصندوق يتمتع بوضع أفضل من وضع الدول التي تحصل على دعمه، وللصندوق أسبابه التي تحمله على أن يسعى وهو قادر على ذلك إلى أن يكون في مركز ووضع أعلى من كثير من الدول كطبيعة نشاطاته من ناحية وحاجة الدول إلى تمويله من ناحية أخرى وإحداث التوازن بين تقديم التمويل وضمانات الوفاء من ناحية ثالثة. لذلك وسدا لإمكانية تذرع الدول بمبادئ القانون الدولي فقد حرص الصندوق على توصيف الاتفاقات التي يعقدها مع الدول على أنها قرارات صادرة عن هيئاته الحاكمة وهو ما يجافي المنطقة الدولي. تقويم عمل الصندوق: يمكن القول إنه بعد 6 عقود من قيام الصندوق تمكن الأخير من الاستمرار في ضبط العلاقات الدولية النقدية وتحقيق استقرار أسعار الصرف إلى حد كبير حتى بداية 70ات من القرن 20، بيد أنه منذ ذلك الوقت الذي تغير فيه وضع الدولار الأمريكي عندما توقفت قابليته للتحويل إلى ذهب في 15/8/1971 وخفضت قيمته مرتين متتاليتين عامي 1971 و 1973، تبدل الدور الذي رسم للصندوق بالنسبة لتحقيق الاستقرار لأسعار الصرف، وأصبح حاليا يحث الدول الأعضاء التي تطلب دعمه على تعويم عملاتها لتأخذ قيمتها الفعلية التي تحددها قوى العرض والطلب. ومن جانب آخر نجح الصندوق في زيادة السيولة الدولية من خلال استحداثه لنظام حقوق السحب الخاصة في الفترة ذاتها. وفضلا عن ذلك تمكن الصندوق من تطوير عملياته حسب حاجات الدول، فأوجد بعض الآليات التي تمكنه من تقديم مساعدات للدول الأعضاء بحيث تتمكن من إجراء سحوبات ذات طبيعة تعويضية في بعض الحالات أو أن تحصل على تسهيلات موسعة. كما أوجد طرقا جديدة لتقديم مساعداته للدول الأعضاء، بيد أن تعامل الصندوق مع الدول الأعضاء ظل متسما بالتمييز لأسباب كثيرة يرجع بعضها إلى تنظيم الصندوق ذاته، ولا سيما فيما يتعلق بقواعد التصويت حيث تهيمن الدول الأكثر مساهمة في رأس ماله على القرارات المهمة فيه. فالولايات المتحدة مثلا تتمتع بنسبة تصويت مقدارها 17.14%، ومن ثم فإنها قادرة بمفردها على تعطيل أي قرار يحتاج إلى نسبة 85% من الأصوات. كما أن الدول الغربية قادرة على حشد التصويت اللازم للقرارات التي تريد تمريرها. من جهة أخرى فإن الصندوق عندما يصمم برامجه الإصلاحية لدولة ما فإن فلسفته تقوم على منطلقات ليبرالية ذات مضمون سياسي، وتظل سياسته مرة أخرى مرتبطة بسياسات الدول صاحبة النصيب الأكبر من الحصص التي تتمتع بامتياز تعيين ممثلين لها في مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق. وبالتالي فإن موافقة الصندوق على تقديم تمويله لعضو ما تعني موافقة هذه الدول، كما أن رفض الموافقة يعني رفض الدول الكبرى ذاتها. ولا يخفى والحال كذلك أن الاعتبارات السياسية تؤدي دورها في تحديد أداء الصندوق. ويؤكد جانب من الاقتصاديين أن الصندوق قد أنشئ أساسا لخدمة مصالح الدول الرأسمالية الكبرى ولم تعنيه مشاكل الدول المتخلفة التي نظر إليها منذ نشأة الصندوق على أنها مجرد توابع. كما لا يعني ذلك أن قرارات الصندوق قد تكون سلبية دائما تجاه البلدان النامية، بل أحيانا تؤدي دورا إيجابيا في مواجهة الأزمات النقدية كما حدث في العملية التي سميت درع البيزو عام 1995، عندما أعلنت الحكومة المكسيكية عن عزمها تخفيض قيمة عملتها الوطنية بمقدار 15% عن قيمته الجارية، الأمر الذي تسبب في حالة ذعر في الأوساط المالية الدولية، ولا سيما أن قيمة الاستثمارات في المكسيك تجاوزت 50 مليار دولار أمريكي، وهذه الاستثمارات كانت قد توجهت إلى المكسيك بعد إشاعة الأجواء المناسبة من خلال وفاء المكسيك بالشروط التي فرضها عليها الصندوق النقدي الدولي من أجل إصلاح اقتصادها. قد عزمت الولايات المتحدة على الوقوف إلى جانب المكسيك من خلال الضغط على صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا يمكنها من تجاوز العقبة، وكان المبلغ المطلوب 40 مليار دولار. وبالرغم من أن المدير العام ميشيل كامديسو وافق على 7.7 مليار دولار، وهو أكبر قرض تبيحه لوائح الصندوق في ذلك الوقت، فقد كان للأهمية التي تتمتع بها الولايات المتحدة دورا في زيادة المبلغ وتجاوز الأزمة، حيث أعلنت الولايات المتحدة أنه بمساعدة صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية والحكومة الكندية صار متاحا للمكسيك قرضا قيمته 50 مليار دولار لتجاوز الأزمة، وأن المكسيك ستسدد كل ما بذمتها من ديون. ومن جانب آخر، يختلف تعامل الصندوق مع الدول عندما تلجأ إلى موارده حسب وضعها، فالشروط الخاصة بالبلدان المتقدمة مختلفة تماما عن الشروط الخاصة بالبلدان النامية، إذ يطلب الصندوق من هذه الأخيرة أن تقوم بإصلاحات هيكلية في بنيانها الاقتصادي بناء على وصفاته التي تتناول التفاصيل الدقيقة في هذا البنيان. وفي كثير من الحالات تكون الاستجابة لنصائح الصندوق ضارة بالدولة العضو التي تضطر إلى اللجوء إليه، كما حدث بالنسبة ليوغوسلافيا وما يحدث لغيرها. والصعوبة التي تواجهها البلدان النامية عادة من جراء التقيد بهذه الوصفات يمتد تأثيرها السلبي بشكل مباشر إلى الشعوب، لأن من بين ما تفرضه هذه الوصفات على الدول الراغبة بالحصول على تمويل الصندوق أو دعمه أن تخفض من الإنفاق الحكومي على القطاعات الحيوية بالنسبة للمواطنين كالقطاع الصحي وقطاع التعليم وإلغاء الدعم السلعي إلى آخره. ولكن عندما نتحدث عن الصندوق بحسبانه منظمة دولية، فإننا نلاحظ تطورات مهمة طرأت على أدائه وعلاقاته بالدول الأعضاء. فإذا كان الصندوق قد أنشئ لمراقبة النظام الدولي النقدي وضبطه والعمل على استقراره، وإذا كانت الرقابة على أسعار الصرف والإشراف على موازين المدفوعات تعد مؤشرا على إمكانية التحرك بعيدا عن سيطرة الدولة بشكل منفرد على السياسة الاقتصادية وقبول درجة من التدخل الدولي في الاقتصادات الداخلية للدول، فإن هذه الدرجة من التدخل التي قبلتها الدول المنشئة للصندوق في بداية الأمر قد اتسعت كثيرا مع التطورات التي أصابت المجتمع الدولي، بشكل عزز من مقدرة الصندوق على التدخل تحت ضغط حاجة الدول إلى اتفاقات الدعم والتمويل الذي يقدمه الصندوق لها لتصحيح اختلال موازين مدفوعاتها. ولكن تدخله لا يكون تجاه الدول دون تمييز، وإنما على العكس من ذلك تماما، فهو يكتفي بالنسبة للدول الرأسمالية بتسجيل المواقف على السياسات التي تتخذها هذه الدول، في حين أنه يعمل على إخضاع الدول الفقيرة وإعادة احتوائها بشكل مباشر من قبل الدول الرأسمالية. وهكذا، فإن صندوق النقد الدولي كما يراه جانب من الفقه أصبح أداة سياسية للدول الصناعية لفرض الإصلاح الاقتصادي في العالم النامي والدول المتحولة من النظام الاشتراكي، وبذلك أصبح دوره المالي مختلفا إلى حد كبير عن ذلك الدور الذي حدده مؤسسوه. أما التحول المهم في طريقة عمل صندوق النقد الدولي فقد حدث في أواخر الستينيات، وبالتحديد عام 1968 عندما أصدر مجلس المديرين التنفيذيين قرارا شكل نقطة تحول تمثلت في استحداث ما أطلق عليه المشروطية في اللجوء إلى موارد الصندوق، حيث كان هذا التحول من أهم القضايا المثيرة للجدل. وبرغم أن هذه المشروطية قامت عمليا على أساس القرارات المتخذة من قبل الصندوق من أجل تأمين تجديد موارده على ألا تصبح قاعدة، إلا أنها أصبحت فيما بعد قواعد ملزمة نص عليها في نظام الصندوق في نهاية الستينيات، وقد أعيد النظر في هذه المشروطية من أجل تدعيمها وتقويتها في عام 1979 ثم في عام 1988، مما أدى إلى إحكام قبضة الصندوق على المستقبل الاقتصادي للبلدان التي تحتاج إلى التمويل، وأصبحت المشروطية إحدى الوسائل الرئيسة في الرقابة التي يمارسها الصندوق على السياسات الاقتصادية في البلدان المدينة. هامش، يلاحظ في السنوات الأخيرة أن هناك تيارا شعبيا عالميا يقف ضد ممارسات المنظمات الدولية الاقتصادية بحسبانها منظمات ذات تأثير سلبي سيء ضد الشعوب، ويعرف هذا التيار بجماعات مناهضة العولمة. وقد تزايدت نشاطات الجماعات المناهضة للعولمة بعد قيام منظمة التجارة العالمية، كما أصبح مناهضو العولمة يكثفون هذه النشاطات بشكل خاص عند الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين. عناصر المشروطية: على الرغم من أن القرار الصادر عام 1968 لم يحدد مضمون المشروطية، إلا أنه حدد مبرر وجودها، فهي لا تشمل إلا المعايير الضرورية في تحقيق الأداء لتقويم تنفيذ البرنامج بغية التأكد من أن أهدافه قد تحققت. والغاية من هذه الصيغة هي طمأنة البلدان النامية حول الطبيعة الكيفية للمشروطية، فالشروط التي يضعها الصندوق تهدف إلى تقويم البرنامج الذي التزمت الدولة المعنية بتنفيذه. ويظهر تحليل المشروطية أنها تحتوي على عدة عناصر، فهناك أهداف البرنامج والسياسات التي يجب اتباعها، إضافة إلى معايير الأداء. وإذا كانت الدولة المعنية هي التي تحدد الأهداف مبدئياً، فإن لبعثة صندوق النقد الدولي دورها الذي لا ينكر في تحديد هذه الأهداف التي ترمي من حيث الظاهر إلى إحداث توازن في ميزان المدفوعات. وهنا وبغض النظر عن دور بعثة الصندوق في تحديد الأهداف، فإن وجود هذه البعثة بحد ذاته يؤثر في إرادة الدولة المعنية. وفضلاً عن ذلك، فقد أصبح اتجاه الصندوق بجعل دخوله في اتفاقات دعم مع الدول يميل إلى التأكيد على الشفافية في هذه الدول، حتى يتمكن من الاطلاع بشكل دقيق على الأوضاع في الدول المعنية، وتقدير مدى ملائمة خطواته التي يجب أن يتخذها. من جهة أخرى، يقتضي بلوغ الأهداف المحددة التزام الدولة المعنية باتخاذ تدابير وإجراءات معينة في السياسة الاقتصادية وتطبيق هذه الإجراءات. وبرغم أن الالتزام بتطبيق تدابير السياسة الاقتصادية هو حسب وجهة نظر البعض والتزام أدبي وليس قبولا رسميا، ولا يترتب على عدم تنفيذه من حيث المبدأ فرض عقوبات من جانب الصندوق على الدولة المخالفة، إلا أن موضوع التنفيذ أو عدمه يناقش عموما كل 3 أشهر ضمن إطار المشاورات التي يجريها الصندوق مع الدولة المعنية. ولهذه المشاورات انعكاس على تقويم الصندوق لمدى استجابة الدولة للإجراءات التي تم الاتفاق عليها. أما بالنسبة لمعايير الأداء التي يحددها الصندوق آليات بلوغ الأهداف، فهي ذات صفة إجبارية، وترمي هذه المعايير إلى محافظة اقتصاد الدولة على مستوى كمي محدد سلفا طيلة مدة الاتفاق. ويمكن القول إن معايير الأداء هي وسائل لتحقيق البرنامج، وهي أيضا مؤشر على أن عملية التنفيذ تسير بشكل حسن. أما بالنسبة لكيفية إنجاز اتفاقات الدعم بين الصندوق والدول المعنية، فإن المبادرة فيها تكون من جانب الدول وفقا للخطوات الآتية. أولا، ترسل الدولة التي ترغب في إنجاز اتفاق الدعم خطابا يشتمل على العناصر التي يتضمنها البرنامج الذي تعده الدولة مسبقا، ومساعدة بعثة الصندوق تعرض فيه الخطوط الرئيسية للأهداف المطلوبة والتدابير المتوقع اتخاذها في السياسة الاقتصادية، ويدعى هذا الخطاب خطاب النوايا. ثانيا، يصدر مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق موافقته في وثيقة تتضمن عددا من الشروط، بعضها شروط نموذجية يتم النص عليها في كل اتفاق، وبعضها شروط متعلقة بالمراجعة ينظر بها عند الاقتضاء لتصحيح الآليات التي تبدو ضرورية حول النقاط التي لم يكن من الممكن معالجتها بدقة لدى وضع البرنامج موضع التنفيذ. وأخيرا، هناك شروط تشاورية تصاغ بشكل ثابت وتتضمن استمرار تبادل المراسلات مع بعثات الصندوق النقد الدولي لدى الدولة المعنية خلال فترة الاتفاق. وتجدر الإشارة إلى أن صرامة البرامج المالية المصاحبة لاتفاقات الدعم وتعدد ضوابط أو معايير الأداء الإجباري، الأمر الذي يتضمن رقابة الصندوق على تفاصيل السياسات الاقتصادية للدول، هذه باختصار هي عناصر مشروطية الصندوق. وقد عمد الأخير مرتين إلى إعادة النظر بشكل معمق في مسألة المشروطية، أولاهما عام 1979، ولكنها أدت إلى تقنين المشروطية، وثانيتهما عام 1988، بيد أنها خلصت إلى أن التوجهات التي اعتمدت عام 1979 يجب أن تبقى مصدرا موجها لتعامل الصندوق. وعلى الرغم من أن قرار عام 1979 قد اهتم باحترام الأهداف الخاصة بكل دولة، حيث جاء في فقرته الرابعة أنه عندما يساعد الصندوق البلدان الأعضاء على تهيئة برامجها التصحيحية، فإنه يأخذ بالحسبان أهدافها السياسية والاجتماعية الداخلية. وأولوياتها الاقتصادية والوضع الذي هي فيه، بما في ذلك أسباب صعوبات موازين مدفوعاتها. برغم ذلك فإنه مقيد من ناحيتين: الأولى إن مفهوم الأهداف السياسية والاجتماعية لا ينطبق على المجالات المحددة في أهداف الصندوق كما وردت في المادة الأولى من نظامه الأساسي، والتي يكون للصندوق عليها حق الرقابة. الثانية تتمثل في أن الصندوق غير ملزم قانونياً بمراعاة الاعتبارات المرتبطة بالسياسة الداخلية، وهذا ما يوحي به النص ذاته، إذ إنه يأخذ بالحسبان، أي أن هذه الصيغة تترك للصندوق الحرية في تقدير النتائج الاقتصادية للأهداف السياسية والاجتماعية الداخلية التي يحترمها الصندوق من حيث المبدأ، وعلى العكس من وجوب احترام السياسة الداخلية للدول الأعضاء كما وردت في قرار 1979، فقد توسعت سلطة الصندوق في الثمانينيات بشكل كبير، حيث زادت حاجة الدول إلى تمديد مدة اتفاقات الدعم، وبرز مفهوم التصحيح الهيكلي بشكل واضح، وأدى ذلك إلى تقوية وتشديد المشروطية، أي أن الصندوق أصبح يرى أن من مهامه بموجب تمديد اتفاقات الدعم وما يستتبعه ذلك من فرض للإصلاح الهيكلي أن يتدخل في ميادين لم تكن تقليديا من مجالات اختصاصه. وهكذا فإن طبيعة عمل الصندوق لم تعد تقتصر على إجراء إصلاح سريع لمعالجة اختلال ميزان المدفوعات، بل تحولت طبيعة الإجراءات ذاتها بحيث تؤثر في البنيان الهيكلي الذي يتطلب التحول إلى اقتصاد السوق والأخذ بالخصخصة وبيع القطاع العام، أو على الأقل تغيير تركيب الإنفاق العام وإصلاح القطاع العام، فضلا عن تطوير أو إلغاء أنظمة الرقابة على الأسواق والأسعار إلى آخره. وبالتالي فإن أي تحديد أو طلب لاتفاقات الدعم ولا سيما في البلدان النامية أصبح يخضع لشروط الإصلاح الهيكلي، وهذا يعني أن التعديل قد أصاب أسلوب المعالجة، فقد تم الانتقال من الإصلاح على المستوى الدولي توازن ميزان المدفوعات مقارنة مع الدول الأخرى إلى الإصلاح على المستوى الوطني، أي أن الدول ذاتها تصبح ملزمة بتعديل سياساتها الاقتصادية وفق منظور دولي لا تستطيع التأثير فيه أو مراقبة آليته. ومع هذه التحولات العميقة في مضمون مشروطية الصندوق اتسع نطاق نشاطه، فأخذ يشارك في جميع أشكال المفاوضات المستجدة للديون الرسمية أو المصرفية، كما يراقب عن قرب السياسة الاقتصادية الوطنية. والمهمة الأساسية للصندوق الآن هي إعداد السياسات الاقتصادية والسهر على تطبيقها. ومن ثم كما يلاحظ بعض المتخصصين فإن وصاية الصندوق على السياسات الاقتصادية للبلدان المدينة اتسع نطاقها شيئا فشيئا، والأهم من ذلك أن الصندوق أصبح يؤدي دور الوسيط بين الدول والمصارف المقرضة. وهكذا نجد أن بعض الدول عقدت في بداية الثمانينيات اتفاقات دعم شكلية دون أن تجري أي سحب، وذلك بقصد الحصول على شهادة حسن السلوك من المدير العام للصندوق عن سياساتها الاقتصادية، حتى إن بعض الحكومات التزمت في المراحل الأولى لإعادة جدولة ديونها كالمكسيك عام 1984 وفنزويلا عام 1985 أن تقدم لدائنيها قارير نصف سنوية عن الأوضاع الاقتصادية في كل منهما، تعدها أجهزة الصندوق بموجب المادة الرابعة من نظامه الأساسي. وبالتالي فإن الدول المدينة التي ترغب بجدولة ديونها لابد لها من إخضاع برامجها الاقتصادية لتقويم أجهزة الصندوق، ثم ترسل تقارير التقويم إلى الدائنين، وهذا ما حدث مع عدد من الدول في نهاية الثمانينيات. وهنا يبدو أن تحولاً آخر طرأ على مشروطية الصندوق، حيث أصبح يشدد من رقابته دون أن يقوم بالتمويل بنفسه، أي أن الصندوق أخذ يمارس دور الحارس للدول النائمة من خلال إجبار الدول المدينة على تبني شروطه وسياساته، ليس فقط من أجل استلام اعتمادات الصندوق، وإنما لتلقي أي منحة أو أي قرض من الدول الدائنة. وبذلك أصبح الصندوق عملياً يؤدي دور الوسيط، بما لا شك فيه أن هذا الدور لم يكن مرسوماً أساساً لصندوق النقد الدولي. هامش، تقوم البلدان المدينة أحياناً تحت ضغط الواقع الاقتصادي بطلب إعادة جدولة الديون الخارجية، بما يدل على وقوعها في أزمة اقتصادية طاحنة. تتمثل أهم سماتها في صعوبة الاستمرار بدفع أعباء ديون المستحقة في مواعيدها، مع كل ما يستتبع ذلك من تدمير لاقتصادها، إلى أن ينتهي بها الأمر إلى طلب إعادة جدولة الديون مع الاستعداد لتنفيذ ما يطلبه الدائنون. وتبدأ عملية إعادة الجدولة بطلب أو إعلان من الدولة المدينة للجهات الدائنة تطلب فيه وقف دفع فوائد الدين ودخول في مفاوضات إعادة الجدولة. فإذا ما بدأت المفاوضات فإنها تتم طبقا لقواعد نادي باريس، وهو نادي ليست له صفة رسمية، وتتم المفاوضات بحضور مراقبين من صندوق النقد الدولي، ويتعين على الدولة التي تطلب إعادة الجدولة أن تقدم تقريرا مفصلا عن أوضاعها الاقتصادية والمشكلات التي تواجهها، وأن تضع جميع المعلومات المتعلقة باقتصادها أمام المجتمعين. وقبل إعادة الجدولة يتعين على الدولة المدينة أن تقبل شرطين أساسيين: الأول، أن تتحمل الدولة المدينة دفع فوائد التأخير على الأقساط المؤجل دفعها كإجراء عقابي لها حتى لا تقدم مرة أخرى على طلب إعادة الجدولة. وعادة ما يكون سعر فائدة التأخير أكبر من سعر الفائدة الإسمي على القروض المعادة دولتها. الثاني، يتعين على الدولة المدينة في جميع الأحوال أن تقوم بعمل اتفاق دعم قبل أن يوافق الدائنون على عملية إعادة الجدولة. في أواخر عام 2005 استحدث صندوق النقد الدولي جهاز دعم السياسة للدول الفقيرة التي تحتاج إلى موافقة الصندوق على سياساتها الاقتصادية، على الرغم من عدم الحصول على تمويل من الصندوق. ويقدم الجهاز الجديد أسلوبا سليما من وجهة نظر الصندوق يساعد الدول على إعداد برامج اقتصادية فعالة، بحيث يعطي إشارات للمانحين وبنوك التنمية متعددة الأطراف والأسواق عن وضع الدولة العضو الساعية إلى الحصول على مصادر تمويل خارج الصندوق. ومع إطلاق الجهاز الجديد يقوم الصندوق بإجراء تقويم للأداء الاقتصادي للبلد المعني مرتين سنوياً، ويقدم تقويمه للمانحين والدائنين، ويسمح مجلس المديرين التنفيذيين بمرونة محدودة في توقيت التقويم، كما يقوم بالمراجعات بغض النظر عن وضع البرامج الاقتصادية. أسئلة الوحدة التعليمية السادسة: 1. في حال حدوث نزاع بين عضوين في الصندوق أو بين الأخير وأحد أعضائه حول تفسير نص في نظامه الأساسي، فكيف تتم تسوية النزاع؟ 2. هل يستطيع عضو في الصندوق وليس طرفا في النزاع المشار إليه في البند السابق أن يعترض على الحكم، ولماذا؟ 3. ما هي الطبيعة القانونية لاتفاقات الدعم من وجهة نظر الصندوق، وما رأيك في تكييف الصندوق؟ 4. ما المقصود بالمشروطية؟ وهل هي في صالح البلدان النامية، ولماذا؟